الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فموضوعنا اليوم هو موضوع تدبر سورة الذاريات، ونحن الآن والحمد لله كما أننا في آخر الفصل فإننا في آخر المفصل، فإن المفصل ينتهي بسورة قاف، وهناك قول أنه في سورة الحجرات، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. نستمع الآن إلى قراءة مطلع السورة من إمام الحرم الشيخ ماهر المعيقلي، ثم أقف مع ما تيسر بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
هذه السورة سورة الذاريات تسمى بسورة الذاريات وتسمى بسورة الذاريات، وليس لها اسم غير هذا الاسم، والفرق يسير بين سورة الذاريات كما هي في المصاحف، وهو قول جمهور العلماء جمهور المفسرين من القديم والحديث، ولكن هناك من السلف كما عنون لها البخاري رحمه الله وغيره والذاريات. ووجه التسمية أن مطلع السورة والذاريات ذروة، وليس أيضا هذه اللفظة بالذات وبهذا النص وبهذه الصياغة ليس في القرآن، لم ترد في القرآن في غير هذه السورة، فإذا لا يحدث أي التباس والله أعلم. وهذه السورة من سماتها، لأنني أؤكد على معنى المهم ولو تكرر أحياناً من أجل ترسيخه، لأن من ترسيخ المعلومات تكرار المعنى المراد، ولذلك تلحظون في القرآن تكرار الحديث عن صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن تنزل القرآن، عن اليوم الآخر، عن قبل ذلك عن وحدانية الله جل وعلا إلى غيره. فالتكرار ليس دائماً معيباً بذاته، بإنما هو من أجل أغراض ترد كما ذكر البلغاء، فيسمونه أحياناً الإطناب في موضعه لا يعد خللاً في اللفظ. فمن سمات هذه السورة كما قلنا في السور المكية وهذا متكرر أنها تركز على دعائم الإيمان وعلى وحدة وعلى بيان وحدة وقدرة الله جل وعلا الواحد القهار، وتركز على بناء العقيدة وأسس العقيدة، وهي سورة مكية اتفق على مكيتها، لم يذكر أحد من المفسرين أنها مدنية أو أن فيها آية مدنية، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من وغيره من العلماء رحمهم الله جل وعلا. موضوعات السورة في ظل هذا الموضوع الذي هو التركيز على بيان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر، بل وتوحيد الربوبية وفي السماء رزقكم ما توعدون، اشتملت على عدة موضوعات، على دلائل البعث، وهي من العجائب، دلائل البعث من العجائب الطبيعية والعلوم النفسية. أيضا جزاء المتقين جعلناه وإياكم منهم يوم القيامة، الإخبار عن الأمم السالفة وكيف كذبت رسلها، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلقاه من أذى من قومه، لأن الإنسان إذا ذكر أو أصيب بمصيبة فعلم أن غيره أيضا أصيب بمثل هذه المصيبة فإنها تخف مصيبته، لا أحد ينكر هذا، لكن يوم القيامة لا أحد ينفع أحدا في مصيبته أبدا، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني في الدنيا ينفع اشتراك عدد من الناس أحيانا أو تماثل المصائب يخفف المصيبة، هذا أمر لا ينكره أحد. فمثلا لو أن إنسانا أصيب بخسارة في ماله ثم جاءه من يقول له أنت لست وحدك، فلان خسر وفلان خسر وفلان خسر، خفت عليه مع أنه لم يستفد شيئا من الناحية المادية، لكن هذه أمور نفسية مهمة. فالله جل وعلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصص تكذيب الأمم لأنبيائهم تسلية له أنك لست وحدك من كذب، ثم أيضا يبين له المنهج الذي يعمله تجاه هذا التكذيب كما فعل الأنبياء، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وغير ذلك. أيضا الفرار إلى الله جل وعلا ففروا إلى الله، وكل هذه إن شاء الله نعطي عناوين الآن فقط لموضوعات السورة، وإلا فهو حديث عن السورة كله يدور في هذا الموضوع سواء في هذا الدرس أو الدرس القادم حتى نكمل السورة بإذن الله. أيضا أن هذه التهم التي يتهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقال عنه ساحر مجنون، شديدة، هي شديدة الوقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأمين. يقول الله جل وعلا تسلية له: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، كلهم مضطردون من الأمم من وقت نوح عليه السلام إلى محمد. فهذا أيضا يبين له أنه ليس بدعا من الرسل في تكذيب قومه له وملاحقته بهذه الصفات الكاذبة، أتواصوا به، يعني دليل على افترائهم وكذبهم. أيضا أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم فتولى عنهم، ثم مع الأمر أؤكد هذا المعنى لأنه معنى جديد على بعضنا، عندما يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم ليس الإعراض عن تذكيرهم أو عن دعوتهم، كلا، وهذه أيضا للدعاة أنفسهم، إنما المقصود بالإعراض عنهم عن أذاهم، دعهم يفعلون ما يشاءون، يقولون ما يقولون، يكذبون ما يكذبون، فأعرض عنهم فتولى عنهم، لكن استمر في تذكيرك ودعوتك فتولى عنهم. فالداعية بعض الدعاة تقول هذا إذا كثر عليه الهجوم وخاصة في بعض وسائل الإعلام والتواصل، توقف عن دعوته، لا يستطيع أن يتحمل، والمفروض أنه يعرض عنه، هو من حقه أن يرد من ناحية البيان، أما الدخول مع هؤلاء في ردود لا تؤدي إلى نتيجة، فأمر الله نبيه جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضيع عدة أن يعرض عنهم، لكن يستمر في دعوته: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لا يمكن، لاحظوا الآية: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لو كان مقصودها الإعراض الكلي ما قال فاصدع بما تؤمر، ما قال، لكن يقول استمر فيما أنت عليه في أمرك ونهيك ودعوتك وتذكيرك، وأعرض عن المشركين فيما يقولونه وينالونك منه. اليوم تلاحظون هناك هجوما شديدا، هجوما شديدا على الإسلام، وهناك هجوم هذا من الكفار، تجد من طوائف من المسلمين يهجمون على دعوة التوحيد باسم الوهابية مثلا، هم لا يستطيعون أن يقول نحن نهاجم التوحيد أو الدعوة السلفية، إنما يقولون الوهابية لينفر الناس منها. وهناك أيضا في داخل الإطار هذا هناك من ينفر من الصحوة، وهنا يقصدون ذات الأشخاص، وإن ربطوها بأشخاص إنما يقصدون هذه الدعوة التي نفع الله جل وعلا بها. فهذا منهج مستمر ومضطرد في عند هؤلاء جميعا. فأيضا أخبار الله جل وعلا لنبيه أنه ما خلق الجن والإنس إلا لهدف واحد إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وثم كان تختم هذه السورة بالوعيد الشديد بأن العذاب سيحل بهم كما حل من قبلهم. وهذا أبرز ما في هذه السورة من معاني نتصورها ونحن نقرأها ونتدبرها بإذن الله. هذه السورة من فضائلها أنها من المفصل، أنها من المفصل. وهذا حديث وقفت عليه حسنه الأرناؤوط وهو مهم جدا. فمن أقوى ما ورد في فضل المفصل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه واثلة بن أصقع رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع التي هي البقرة والعمران والنساء وسبع سور، وأعطيت مكان الزبور وهو كتاب داود عليه السلام المئين اللي من 200 آية وأقل كسورة هود وسورة البراءة وغيرها ويونس، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني تجدونها أيضا بعد ذلك التي قبل المفصل، وفضلت بالمفصل. وفضلت بالمفصل هو لما عد الكتب الثلاثة التوراة والزبور والإنجيل وقسم القرآن أول القرآن إلى المفصل عليها، قال وفضلت عليهم أيضا في المفصل. مع أننا أيضا نؤكد أن القرآن بيّن الله جل وعلا أنه شامل الكتب السابقة ومهيمناً عليها ومهيمناً عليه، فهو مهيمن أي كل ما في الكتب السابقة من أمور أقرها الله جل وعلا كلها في القرآن، وكل ما في القرآن كما قال شيخ الإسلام بن تيمية مختصر في سورة الفاتحة، مو سورة الفاتحة، ولذلك تسمى أم الكتاب، تسمى أم الكتاب أي هي الأصل وهي المنطلق. فهذا لا شك من بلاغة القرآن ومن حكمة الله جل وعلا. وأيضا ورد عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. استدل العلماء بفضل قراءة هذه السورة في الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في ركعتي الظهر، حتى إن ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكبر يخرج الرجل ويتوضأ ثم يرجع وهو لا يزال في الركعة الأولى. وبعض الناس الآن لو يطيل الإمام ثلاث دقائق أو أقل أكثر لزادوا وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. وابن القيم رحمه الله له كلام مهم جدا، وإن كان لا يدخل في موضوعنا مباشرة لكن نحن جئنا من أجل نبحث عن أي مسألة في علم نستفيدها. يقول: كثير من الناس تستدل بأحاديث أفتان أنت يا معاذ وبعدم إطالة الصلاة، لكنهم ينسون الأحاديث التي فيها طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمفروض أن يجمع صلاة الفجر يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بحدود 60 آية، يقرأ بحدود 60 آية. وبعض الناس لا، مع كل أسف، وقد لا يكون مريضا، نحن لا نتحدث عن المريض أو المسافر أو ذي الحاجة أو غير ذلك، هذه الحالات التي ورد فيها قصر الصلاة. لكن في حالات أخرى تطال فيها الصلاة. وأذكر يوم الأيام صليت مع إمام، فلما انتهى قرأ قراءة فيما أذكر لعل في سورة يونس، فلما سلم واحد من الجماعة قال: تعلمنا أنك حافظ، عارفين أنك حافظ، يعني ليش تطول علينا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، وافق، صليت مرة أخرى فقرأ بسور قصيرة، فيرد عليه ذاك الرجل قال: ما لقيت إلا هذه السور القصيرة. لا حول، صدق الشافعي رحمه الله، رضا الناس غاية لا تترك. ولكن الحل ما هو؟ أن تلتزم بالسنة، أن تلتزم بالسنة وتراعي في الطول والقصر، تراعي الناس. نعم، إذا صلى أحدكم فليخفف، فإن وراء الضعيف والمريض وذا الحاجة. لكن أيضا، وهو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يطيل أحيانا في الظهر مثلا، وورد في الحديث الصحيح عن صلاة الظهر ثم صلاة العصر وصفت صلاة صلى الله عليه وسلم، بل كان في المغرب يقرأ في الطور، بل إنه ورد أنه قرأ بالأعراف، لكن لا يدل على هذا أنه قرأ، هل هو قرأ كاملة أو لا، أي هل كمل نزولها أو لا، لأنها طويلة جدا الأعراف. ولذلك أذكر أن شخصا من أحد الأئمة قام وأعلن للناس أن اليوم سأصلي المغرب بالأعراف، هذا لم يرد، لم يكن السلف يعلنون عنه هذا سيقرأون. وأيضا الأعراف طويلة جدا، تعرفون طولها. فلهذا أكثر من 200 آية. فالاعتدال في هذه الصلوات أيضا، والتنوع، التنوع، أطل يوما وأخف يوما، المهم الالتزام بالسنة. الالتزام بالسنة أن تأخذ السنة كاملة لا مجزأة، لا تأخذ ما تهوى وتحتج بشيء وتدع شيئا، والله أعلم. وقد أيضا ورد في قولي والأسحار يستغفرون حديث حقيقة رواه البخاري جميل جدا، سأقرأه عليكم، أعجبني كثيرا، وإن كان ليس جديدا بالنسبة على أذهان كثير منكم، لكن لعله يذكرنا نطبقه. فقد روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي قام من الليل، فقال لا إله إلا الله، استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. هذا استدل بالعلماء عند قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، هذه الفرصة الثمينة التي ضيعها كثير من الناس، وبالأسحار هم يستغفرون. أعيد الحديث، حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي استيقظ من الليل أو انتبه من الليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، يعني بعد هذا الذكر قال اللهم اغفر لي، أو دعا. هذا تستطيع وأنت في فراشك تفعل ذلك، استجيب له، استجيب له. فإن كان يعني صار أنشط وقام وتوضأ وصلى قبلت صلاته، فهذه أيضا غنيمة لا نفرط فيها حفظكم الله. فذكر بعض العلماء سبب لنزول بعض السورة وليس كلها، هو قوله تعالى: فتولى عنهم ما أنت بملوم، أنه عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه السورة اشتد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن الوحي قد انقطع، خافوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر، فأنزل الله بعد ذلك: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا المعنى الذي قلناه، لأنهم خافوا من قول فتولى عنهم فما أنت لهم، خلص يكفي انتهى، ليس فيهم فائدة. لا، لما نزلت هذه الآية فذكر، يقول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، رأوا المعنى، قالوا هذا من أسباب النزول، والله أعلم. في التدبر، ونحن درسنا عن التدبر، في تشابه بين سورة الذاريات وسورة الطور، ووعدتكم في سورة الطور أننا أقف معها إن شاء الله عندما ننتهي من الطور ونبدأ في سورة الذاريات. سأذكر لكم بعض التشابه. أولا، في أول كل سورة في الذاريات أو والطور تأكيد حصول الوعود، ثم البداية بتفصيل جزاء المكذبين، ثم ذكر صفات المتقين، كل هذا في السورتين. كل من الآيتين، كل من السورتين الذاريات والطور بدأت بآيات كونية، هناك والطور وكتاب مسطور في رقم منشور آيات، نعم، واستقف المرفوع، هذه آيات كونية، وهنا والذاريات ذروة فالحاملات يقرأ فالجاريات يسرى، كلها من الآيات، أيضا قال العلماء من الآيات الكونية. أيضا كلها ذكرت الرزق، بالنسبة عفوا في الذاريات ذكرت الرزق المحسوس للأجسام، وفي السماء رزقكم وما توعدون، بينما في سورة الطور نعم ذكر الرزق الروحي وهو القرآن وكتاب مسطور في رقم منشور. ولذلك ابن القيم يركز على هذه المعاني، أن هناك رزق للأرواح وسماه الله روحا سمى القرآن، وهناك رزق للأبدان، فلا بد من التوازن بينهما، لا يطغى أحدهما على الآخر، لأن الإنسان لو ركز على غذاء الروح وقصر في غذاء البدن ما استطاع أن يقوم بالواجبات التي كلفه الله فيها من الصلاة والجهاد وقيام الليل، لأنه يضعف جسمه، وأن لبدنك عليك حقا. ولو ركز، وهذا كثير من واقع كثير من الناس، هذا واقع كثير، على غذاء البدن وطلب الرزق، وقل عندهم العناية بغذاء الروح مع أنه مهم جدا، هذا ما الذي يحدث؟ يضعف غذاء الروح، ولكن لاحظوا الفرق بين صلاة تصليها في الفجر مثلا في غير رمضان، لأن رمضان يسبقه السحور، وبين صلاة تصليها بعد وجبة تأكلها دسمة. تجد فرقا بين الصلاة في حضور القلب وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر ابن الجوزي في كتاب بستان الواعظين طبعا إحدى الروايات التي عن أهل الكتاب لكن فيها عبرة، يقال إن زكريا عليه السلام نام ليلة عن قيام الليل، فلما ففاته قيام الليل فجاءه إبليس وقال أتعلم لماذا فاتك قيام الليل؟ قال لا، قال لأنك نمت وأنت شبعان. فقال والله لا أشبع بعد اليوم أبدا. قال وأنا لا والله أنصح أحدا بعدك أبدا. هو ما استفاد لما بلغه، خلاص لن يأكل كثيرا حتى يقوم الليل. فالشاهد مجرب هذا، أن الإنسان أنه لابد من التوازن بين غذاء الروح وبين غذاء القلب. وقلت من أكثر من نركز على هذه المعاني الجميلة ابن القيم رحمه الله تعالى، فلابد نحن أن نراعي في أكلنا وفي شربنا وفي ما نتناول أيضا وفي ما نتعلم الاعتدال، كما قصة سلمان رضي الله تعالى عنه أبي الدرداء لما كان آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه منصرف عن أهله، أنه صائم، أن زوجته تقول لا حاجة له بي لأنه في عبادة، نصحه سلمان رضي الله عنه فبين له، قال إن لربك عليك حقا، فأقسم عليه أن ينام وأقسم عليه أن يأكل، ثم قال له إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا إلى آخر الحديث. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان، أصبح حديثا بدل أن كان قولا لسلمان، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح حديثا. فالاعتدال في إعطاء، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه، هذا التوازن المطلوب، وكثير من الناس يخل بهذا والله أعلم. أيضا من تشابه بين الذاريات والطور أن الذاريات ذكرت السماء والسماء ذات الحبك، بينما أيضا هناك ذكر السقف المرفوع وهو كله بمعنى السماء. أيضا في سورة الذاريات إنكم لفي قول مختلف، وفي سورة الطور في خوض يلعبون، في خوض، والنتيجة واحدة، الذين في خوض يلعبون أي سيكونون في قول مختلف. أيضا فكذلك في الذاريات يكشف لهم عن حالهم في ذوقهم النار التي يكذبون بها، وكذلك في الطور تماما كما في آخر. أيضا أن يقول في سورة الذاريات إنما توعدون لصادق، وبينما قال كذلك في سورة الطور إن عذاب ربك لواقع، والمعنى واحد، فكل هذا من التشابه. أيضا الله وصف أحوال المتقين في السورتين، إن المتقين في جنات كما قال الله جل وعلا في جنات وعيون، بينما في سورة الطور إن المتقين في جنات ونعيم. وأيضا في كلتا السورتين ذكر قيامهم لليل مما يدل على أهميته. أيضا كلها بدأت بالقسم، هناك والطور وكتاب مسطور، وهنا والذاريات. أيضا أن في سورة الذاريات أقسم الله جل وعلا بشيء واحد له أربعة أوصاف، والذاريات ذروة، فالحاملات يقرى، فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا. وسورة الطور أقسم بخمسة أشياء، في كل سورة ذكر قصة. ففي سورة الذاريات ذكر قصة إبراهيم عليه السلام كما سيأتي بإذن الله، بينما في سورة الطور وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. في كل من السورتين أيضا ورد تصبير النبي صلى الله عليه وسلم والصبر على أذاهم. هذا الربط اليسير يبين لكم أن هناك القرآن يسير ضمن منطلق واحد كما سيأتي إن شاء الله. نبدأ الآن في تفصيل الوقوف مع الآيات آية آية. والذاريات ذروة، جمهور المفسرين على أنها هي الريح، وهذا اللي قال به الإمام علي، والذاريات أي الرياح تذرو التراب، وقالوا تذرو أيضا النبات وتذرو المطر، فهي تذرو كل ذلك كما ورد. فالحاصل أن معنى الذارية في معنى الذاريات أنها الرياح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. ثم يقول الله جل وعلا: والذاريات ذروا فالحاملات يقرا الآيات. أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات للدلالة على عظمته سبحانه وتعالى لما فيها من المصالح والمنافع. تصوروا لو توقف الهواء، لو توقف الهواء دقائق ماذا تشعر عندما نقول سكن الهواء؟ وهو الحقيقة لا يتوقف الهواء، لكن لو توقف حقيقة انظر ماذا يحدث بعد ذلك والآثار العظيمة. فلذلك هذه وتصريف الرياح جعل الله جل وعلا كما في سورة البقرة تصريف الرياح تأتي شمالا تأتي غربية تأتي جنوبية إلى غير ذلك، إنها من آيات الله العظمى. وأيضا آثارها في الخلق أحيانا تكون لها جوانب نافعة وأحيانا قد تكون ضارة، حتى فرق العلماء بين الريح والرياح، ولكن التفريق فيه نظر بعد تتبع الأدلة والله أعلم. فالرياح يقول تجد منها الرياح الباردة، تجد منها الرياح الدافئة، تجد منها الرياح التي تحمل الغبار كما جاءنا بالأمس وجاء قبلها التي تحمل الغبار الشديد. تصوروا لولا لطف الله جل وعلا لو استمرت هذه الرياح فقط عدة ساعات ما الذي يحدث؟ فكيف لو استمرت عدة أيام؟ ولكنها والحمد لله كان أقول هنا في الرياض لم تستمر إلا دقائق، ثم جاء المطر بعدها يغسلها ويغسل ما أصابت. فالرياح تأتي كذا وكذلك تدل على حكمة الله جل وعلا. ولما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، أي سحابة سوداء تحملها الريح، لأن السحابة لا تمشي بذاتها كما سيأتي. فلذلك يقول سبحانه وتعالى: فالحاملات يقرع. الحاملات هنا القول الراجح هي السحب، أي موقرة بالمطر. الحاملات التي تحمل الرياح تحمل السحاب وموقرة بالمطر. والجاريات هي السفن، والجاريات هي السفن. كانت السابق كما تعلمون السفن تسير يسمونها السفن الشراعية، وربما ترون باقي بعضها في بعض الدول الآن السفن الشراعية. صحيح الآن جاءت السفن الأخرى الآن التي تسير بالوقود أو بغيرها بالقوة النووية أو غيرها، وهذا فضل من الله جل وعلا، لكنه خاطبهم بما يعقلون، فما كانوا يعرفون إلا السفن التي تسير بالرياح. ولذلك كانوا أحيانا إذا توقفت الريح بقوا في البحر فترة طويلة، حتى بدأ فيما بعد أنهم يضعون طريقة لتسييرها قبل أن تنشأ هذه المكائن الموجودة. فأصبحت الآن السفن كما ترون أعجب وأعجب، حتى إنك تجد السفينة الواحدة تحمل الآلاف. وأذكر من الطرائف الجميلة أن في سنة من السنوات قبل الحج قرأت أن سفينة قادمة من باكستان وفيها 5000 فرد جاءوا للحج. تصوروا سفينة فيها 5000 من هذه العابرات المحيطة. في الخبر نفسه أو بعد بيوم نفس الجريدة من جرائدنا الموجودة ذكروا أن دويلة من الدول الصغيرة عدد سكانها 5000، عدد سكانها 5000. فانظر كيف المقارنة، وكان ما بينهما إلا يوم أو يومين في ذكر الخبر، وأنا لا أريد أسمي تلك الدويلة، نعم إمارة من الإمارات الموجودة. فهذه السفن تحمل هذا الشيء الهائل، وترون تمخر باب البحر كل من قدرة الله جل وعلا، ولو شاء جل وعلا لغاصت في البحر وانتهت. فكل تعداد الآيات وما حدث بعد ذلك، فالحاملات يقرى فالجاريات يسرى، أي ميسر، يسر الله لها الطريق. وكيف أنها لا تغيص في البحر مع أنها ألواح ومسامير، نعم، فأحملناه على ذات ألواح ودسر اللي هو نوح عليه السلام. هذه من قدرة الله جل وعلا، كما ترون في الطائرات، نعم، تسير في الجو ونحن آمنون مطمئنون في ما كأنها تسير. حتى أنني أذكر قبل أسابيع قريبة كنت في الطائرة، فأحد الأخوة معي يقول: ليش توقفت الطائرة؟ قلت له: ما توقفت. قال: أبدا الطائرة متوقفة. يتكلم من جد، لا يمزح، هو يرى أن الطائرة متوقفة. قلت: ما يمكن توقف الطائرة في الجو، نعم. فيكلمني بقناعة أن الطائرة متوقف، الدليل على ما شاء الله، على هذا الاطمئنان وعلى هذا الراحة، وكأنك في البسيطة تمشي على الأرض تذهب يمينة ويسرة في الطائرة، من الذي يمسكها؟ هو الله الذي يمسكها، الله حقيقة. كما أمسك الطير، كما في سورة تبارك وسورة الملك وفي سورة النحل بيّن الله ذلك. فأولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكن إلا الرحمن. كذلك الآن، من يمسك هذه الطائرة؟ هو الله جل وعلا. وإلا لو جاءت هزة ريح أو غير ذلك ربما لسقطت، ولكن الله جل وعلا هو الذي يمسك. هذه نعم أحيانا لا نتفكر فيها، نعم لا نتفكر فيها، ولكن الله جل وعلا يذكر بعضها كما ذكر هنا السفن. وعندما يذكر السفن ليس على سبيل الحصر وإن على سبيل التمثيل. قال فالمقسمات أمرا، فالمقسمات أمرا، فهم الملائكة. كل ملك قد كلف بشيء، هذا ملك الجبال، وهذا ملك المطر، وهذا ملك الموت وغير ذلك، كل له مهمته. وجبريل ملك الوحي، ينزل بالوحي على الأنبياء، والله أعلم. فالمقسمات أمرا، أي أن الله أمرهم بتقسيم الرزق، أو أنهم أنفسهم، والمعنى واحد كما ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول فإن الملائكة، يقول إما أنها تقسم الأمر أي شؤون الخلق، أو أن يكون الأمر بأمر الله، وكل صحيح. فالمقسمات أمرا أي تقسم حقوق الخلائق كما أمر الله جل وعلا. يقول لا تضاد بين المعنيين. وقلنا مرة أخرى قاعدة مهمة، إذا فسرت الآية بأكثر من معنى واحتملها اللفظ وليس بينهم أي تضاد، فإنها تحمل على المعنيين، فإنها تحمل على المعنيين. وقال الشيخ والمعنى صحيح على كلا التقديرين. أعيد مرة أخرى، قال فالمقسمات أي الملائكة أمرا أي التي تقسم الأمر أي شؤون الخلق، هذا يعطى رزقه وهذا يعطى رزقه، وهذا يأتيه أجل وهذا يأتيه أجل، وهذه الأرض ينزل فيها المطر وتلك لا ينزل فيها المطر، كلها بأمر الله جل وعلا. أو أنها بأمر الله جل وعلا تنفذ ذلك بأمر الله، وكل صحيح. الملائكة لا يقول يفعلون شيء من عند أنفسهم، إنما كله بأمر الله جل وعلا. فإنما توعدون لصادق، كما سيأتي بإذن الله وعد الصدق. ذكر الإمام الشوكاني لفتة تدبرية، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله لما ذكر والذاريات ذروا فالحاملات يقرأ الآيات، وجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها أمورا، قال فإن فيها أمورا بديعة مخالفة لمقتضى العادة، مخالفة لمقتضى العادة. السفينة التي في وسط البحر مخالفة لمقتضى العادة، لأن العادة أن تغيث. السحابة التي فوق لا يمسكها إلا الله، لا ترد فيها عمد ولا تجد فيها ألواح ولا تجد فيها مياه، فوق يمشي من ماء، يمشي من فوق ولا ينزل إلا إذا أذن الله له، هذا خلاف العادة. وهلما جرى، قال كل هذا دليل أن من قدر عليها فإنه قادر على البعث. أنها تستخدم هذه الأمثلة وهذه الشواهد التي نراها بأعيننا أو نعلمها يقيناً دليل على البعث الذي ينكره هؤلاء المشركون. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك والسماء ذات الحبك. هذه الآية فكرت أن أقف معها درسا كاملا، لأنني سبق قبل عدة سنوات ألقيت فيها محاضرة بعنوان موجودة في السوق بعنوان والسماء ذات الحبك. عجيبة أيها الأخوة هذه الآية فعلا، ولا عجب، فهو كلام الله. إنا سمعنا قرآنا عجبا، فهو كلام الله. والسماء ذات الحبك، فرأيت اليوم أن أمر عليها بما يناسب التدبر، ومن أراد المزيد فتجدونها في التسجيلات بعنوان أو في موقع المسلم والسماء ذات الحبك عبر محرك البحث، محاضرة كاملة. يقول ابن عباس نحن عندنا معروف مثل احبك الشيء أي اضبطه وأتقنه، فلان حبكه أي ضبطه. الحبك هو الضبط والإتقان، ولذلك تقول هذا الشغل محبوك. نعم، أيضا يقال حبك الكتاب أي ضبط الكتاب حتى لا ينتثر. فالله جل وعلا يقسم ويقول والسماء ذات الحبك، أي يقول ابن عباس رضي الله عنه ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. وكذا مثل ذلك قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وغيرهم من العلماء، فهي ذات جمال وحبك وانتظام. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فهي مزينة محبوكة مكتملة الخلق، هذا يجعلنا ونحن نوضح هذا المعنى انظروا مثلا من الحبك والانتظام والدقة في النظام، انظروا طلوع الشمس وغروب الشمس، من الدليل على الإتقان أنك الآن تستطيع أن تعرف متى ستشرق الشمس بعد 100 سنة. بعد 100 سنة تستطيع أن تعرف متى تشرق بالثانية وليس في الدقيقة، ومتى تغرب ومتى تغرب. الآن الحسابات لو لم تكن محبوكة ومضبوطة لم استطاعوا أن يفعل ذلك. منازل القمر أيضا، وإن كان القمر قد يكتمل وقد لا يكتمل، لكن أيضا تعرفون بيان منازل القمر التي عدها العلماء. أيضا النجوم ومسار النجوم، الفلكيون هذا علم مستقل بيّنوا ذلك، قالوا هذا من الحبك ومن الدقة ومن النظام. وحتى هذا الجمال الذي نراه في هذه السماء بالذات السماء الدنيا، وأيضا منع الشياطين أن يصلوا إليها، كل أيضا من الحماية. فالأمر أيها الأخوة كما قال الله جل وعلا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أبدا، انتظام ودقة. لأنه سيأتي الآية التي بعدها عجيبة في المشركين، لكن قبل أن نصل إلى ذلك نواصل هذا المعنى. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فكل هذه معاني عظيمة جدا يبين أهمية أيها الأخوة الإتقان. الأمة تعيش فوضى، ولذلك ذم الله المشركين: إنكم لفي قول مختلف، لما قالوا السماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. هنا حبك ونظام ودقة واستقامة، وهناك عند المشركين قول مختلف، فوضى وتناقض، يقولون مرة ساحر ومرة يقولون مجنون ومرة يقولون كاهن. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ولذلك قال العلماء: انظر إلى أي الأمرين تكون في حياتك، هل أنت تميل إلى الدقة والنظام والانضباط في شؤونك كلها، أم تميل إلى الفوضى الذي يرى واقع كثير من المسلمين، ولا أعمم الحكم، يأسف لما يراه من فوضى في حياتهم. ومن المؤسف مثلا أن هناك من يوصف بالدقة والانضباط وبالذات في المواعيد هم الغرب، وهذا كذب حقيقة، يجب أن يوصف الإسلام في ذلك. هذا الانتظام في تشريعاته في آيات القرآن، هذا القرآن الذي لا يمكن كما قلنا يوجد، لا توجد آيتان مختلفتان أبدا، فإن وجدت شيئا من ذلك فهو ناسخ ومنسوخ كما بين العلماء. لا بل لا يمكن أن يوجد اختلاف وتعارض بين آية وحديث صحيح، ولا يمكن أن يوجد بين تعارض ولا اختلاف بين حديثين صحيحين، وإن ظهر شيء من ذلك فبينه العلماء في المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك كما بينوا مواضعهم. ومرارا أحيل على هذا الكتاب العظيم، وهو رسالة ليست كبيرة، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للإمام الشنقيطي رحمه الله. إذن الشريعة كلها مكتملة، الشريعة كلها منضبطة، لا يمكن أن تجد فيها اختلافا، تنزيل من حكيم حميد. بينما واقع البشر تجد فيه الفوضى، تجد فيه الخلاف. انظر انضباط الصلوات، انظر انضباط الصيام، الدقة متى يمسك الإنسان ومتى يفطر، انظر إلى الزكاة، انظر متى تؤدى ومتى تخرج، إذا اكتمل الحول والنصاب أو بعضها إذا بدت الثمرة يعني جنيت الثمرة. انظر إلى الحج وهو عجب في انضباط الحج ودقته، دقة متناهية في الحج. كل هذا دليل يدل عليه: والسماء ذات الحبك، أي إذا كانت السماء كذلك فالقرآن كذلك محكم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قول محكم، والشريعة محكمة، إنكم لفي قول مختلف. تجد عند هؤلاء المشركين الفوضى والكذب والتناقض. انظر مثلا هؤلاء الكفار الذين يثنى عليهم الآن، يثورون غضبا لحيوان من الحيوانات لو يؤذى، ويقتلون المسلمين في كل مكان، وكأنهم ولا يستحقون قيمة في رأيهم الحيوان. انظر ماذا يحدث في العراق، انظر ماذا يحدث الآن في الموصل. قبل أن آتيكم رأيت صورة موجودة، أهل الموت اللي يركبون في سيارة على أطرافها شاحنة وفي وسطهم الجثث، أهلهم أقاربهم يريدون أن يفروا بجثثهم بأهلهم. الدمار الذي لحق أيضا في حلب وفي سوريا، الذي يحدث من الحوثيين أيضا وملائهم في اليمن. أفغانستان منذ 20 سنة وهي تدمر تدميرا كاملا في أفغانستان كما ترون. أين هؤلاء الذين عندهم جمعية رفق بالحيوان؟ إنكم لفي قول مختلف. أين الحرية التي يدعون؟ تصور القيمة الكبرى كما يقولون عند الغرب هي الحرية. تصوروا لم يسمحوا للمرأة فقط في بعض الدول الغربية أن تغطي وجهها ولا بالحجاب، حتى بدون تغطية الوجه، ويفرضون فرض. أين الحرية؟ حتى الحرية الشخصية التي لا تؤذي أحدا ولا تؤثر على أحد. إذن هم كذبوا، قيم الغرب كاذبة، قيم الغرب قيم تصنع لهم ولمصالحهم. إنكم لفي قول مختلف، أي في تناقض. تمثال الحرية، هذا اللي يقال تمثال الحرية، أي حرية؟ وهذا البلد الذي هي أمريكا والغرب هم اللي يدمرون العالم الآن بما لديهم من 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 وسائل فتاكة، طائرات بدون طيار في أماكن كثيرة في العالم الإسلامي. من الذي أحدث الحرب العالمية الأولى والثانية؟ من الذي ألقى القنبلة الهيدروجية الذرية في اليابان في ناجازاكي وغيرها؟ من هم؟ الغرب، ليسوا المسلمين. إنكم لفي قول مختلف، أي تعلنون أشياء وتكذبون في أشياء، تصطفون أناسا من بني جلدتكم وشعوبكم بقيم معينة، أما غيرهم فلا، تنزم منهم هذه القيم. ولكن هذا لحكمة يعلمها الله حتى لا يفتن الناس، لأن الناس لو كان الغرب صادقا في دعاواه لفتنوا كما فتن بعض المسلمين. إلى الآن بعض المسلمين مفتون في الغرب. تصور بعض أبنائنا لما يريد يعطي موعدا ويريد يؤكد الموعد، يقول موعد إنجليزي يعني خلاص ثابت. سبحان الله، الله جل وعلا يقول عن أبينا إسماعيل إنه كان صادق الوعد، مع أن كل الأنبياء صادق الوعد، لكن ذكر بعض العلماء لعل من حكمته أن الله يعلم أن العرب أن كثير منهم لن يكون صادق الوعد، فقال هذا أبوكم فاقتدوا به، إنه كان صادق الوعد، كان رسول النبي، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فحقيقة الآن نسب القيم للغرب كذب وتدجيل وخداع وظلم. الإسلام هو صاحب النظام، والسماء ذات الحبك. الإسلام كما بيّن الله جل وعلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. نعم، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن كما أحسن الله إليك، وأيضا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أين الإتقان عند واقع كثير من المسلمين؟ ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أخل في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يصلي الصلاة الحقيقية، حديث المسيء في صلاته. حتى علمه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة من هو؟ الذي يسرق الفلوس من الناس. لا شك الذي يسرق الفلوس وحقوق الناس سارق، تقطع يده. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. الإسلام هو الذي جاء بالضبط والإتقان، آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على هذا المعنى. أيها الأخوة، المسألة تحتاج إلى جد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والقوة الإتقان يعني القوة وعن الثبات. واقع كثير من الناس في حياتهم، في فوضاهم، في مواعيدهم، في أكلهم، في شربهم، واقع مؤسف. القرآن ما نزل من أجل أن يتلى فقط، القرآن نزل من أجل أن يعمل به. وجاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ليقتدى به صلى الله عليه وسلم، وحذر من الفوضى، كان أمره فرطا. الآن واقع كثير من المسلمين، أنا لا أتحدث عن الكفار، وأمره فرطا فوضى، لا ينضبط في موعد، لا ينضبط في أمر، في ماله لا يحسن تصريف ماله. فالقرآن يجعل هذه الكفة، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. فكل هذه تدل على هذه الحقيقة. ولذلك تجدون في القرآن التركيز أيها الأخوة على الإتقان في العبادات، وأن الجزاء على الإتقان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر عملا، ما ورد التركيز على الكثرة إلا على الذكر. اذكروا الله كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذكر هو الذي وصف فيه الكثرة والقلة، فالمؤمنون يكثرون ذكر الله جل وعلا، والمنافقون ما قال لا يذكرون الله بل يقلون من ذكر الله. أما بقية الأعمال أيها الأخوة يركز فيها على الإتقان، كما ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وأيضا قال انظر هذا التدبر جميل جدا، قال وأقيموا الصلاة، ما قال وصلوا، ما قال وصلوا، ما الفرق بينهما؟ قال العلماء وأقيموا الصلاة أي أقيموها كما أمر الله جل وعلا، أقم الصلاة لذكري، أقمها كما شرع الله في صلاتكم. وهكذا كل شرائع الإسلام، لكنه يذكر بعض الأمثلة في هذا الأمر، في العلم، في طلب الرزق، في الشأن كله، كل هذا يؤكد على هذا. من ثمرات الإتقان وهي كثيرة جدا أن المسلم ينال رضا الله جل وعلا، فلا يستوي الرجل المتقن الجاد والكسول ولا العامل والخامل. أيضا أن في الجد والإتقان إعمار الأرض والاستفادة مما فيها من خيرات وثروات. إلى الآن واقع الأمة الآن الإسلامية أكثرها تعيش على ما عند الغرب، حتى هذا الجهاز الذي أمامي لا نملك صناعته، هذه الصناعة الساعة التي أمامي لا نملك صناعتها، فكيف سبقنا الغرب وهم أصحاب عباد مادة؟ ولذلك فإن أيضا عمارة الأرض لا تقوم إلا بالإتقان. أيضا أن في رفع لشأن الأمة واغتنائها عن عدوها وإظهار المجتمع المسلم بصورة حسنة أمام الآخرين. بعض المسلمين أيها الأخوة بسبب فوضاه فتنة للكفار، يقول هذا دينكم، مع أنه ليس هذا ديننا. فالإسلام لا يؤاخذ بما يفعله بعض المسلمين، هذا تقصير منهم. فإذا الذي يتقن، أنت لا تتقن فقط لنفسك، وإن كنت تجني هذا في الدنيا والآخرة في كسبك ورزقك وعجل، أيضا ترفع من شأن الأمة. ولذلك في كلمة قال أحد العلماء يقولون إذا أخطأ مسلم في داخل بلاد الإسلامية، أي داخل بلده أو قريته أو مجتمع، قالوا أخطأ فلان، أخطأ فلان. وإذا أخطأ مسلم في بلاد الغرب أو الشرق بلاد الكفار قالوا أخطأ المسلم، هذا مسلم أخطأ. فهناك يحملون الخطأ على الإسلام على الدين، بينما في داخل البلاد لأن الناس يعرفون هناك منهم من المسلمين من يتقن عمله يحملون هالشخص. ولذلك بعض أبناء المسلمين الآن يذهب إلى الغرب ويحدث أحداث يخلف الأمن، يخالف الشريعة، هو ينفر الناس من دين الله جل وعلا، يقولون هذا دينكم الذي تدعون إليه، لا نريد هذا الدين. أذكر لكم مثال عملي، وحدث قديما في اليابان وحدث قريبا في البرازيل، كما حدثني أحد الأخوة من أهل البرازيل، برازيلي هو أيضا، أسلم، يقول أسلم بعض الأشخاص، فجاء بعض المسلمين واختلفوا، نقلوا الخلاف الموجود في البلاد الإسلامية إلى البرازيل، وبدأ كل واحد منهم يدعو صاحبه يقول لا أنا الذي عندي الدين الصحيح، هذا مخطئ وهذا كذا، مع أنهم لا أقول أنهم مبتدعة، لا، لو كانت بدعة أو غيرها لا، مثل ما ترون الآن حتى في بلاد هذا التجريح والجرح العلماء وطلاب العلم وغيره. يقول والله إن بعضهم قد ارتد، قال نحن هربنا من النصرانية لما فيها من خلاف وما فيها من دعاوى الدين، وجدنا أن عندكم كذا، إذن نرجع إلى ديننا. وهكذا حدثت سابقا في أيضا في اليابان وغيرها تحدث. فلذلك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. أيضا أن الإحسان والإتقان عبادة نتعبد الله بها، أنت عندما تحسن في عملك، تحسن في عبادتك، تحسن حتى في رزقك، في عدلك مع أولادك وأهلك، أنت تتعبد الله جل وعلا. تحتاج إلى أن تستحضر نية التعبد. ولهذا أذكر أخوتي في أي عمل تقومون به مما لا يخالف الشرع اقصدوا النية الطيبة، النية المباركة، فيكتب لكم الأجر بإذن الله في ذلك. إنكم لفي قول مختلف. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين: كلما رأيت قولا مختلفا متناقضا فاعلم أنه باطل وليس بصحيح، لأن الحق لا يمكن أن يتناقض. قاعدة جميلة جدا، أحيانا ما يحتاج استدلال. يقول كلما رأيت قولا مختلفا متناقضا مضطربا فاعلم أنه ليس بصحيح، أنه باطل. لماذا؟ لأن الحق واحد، الحق لا يتعدد. صحيح أنه قد يكون هناك اجتهاد لبعض العلماء، لكن اختلف العلماء، هل لما يختلف العلماء ويجتهدون أن الحق تعدد؟ لا، الصحيح أن الحق لا يتعدد، الحق واحد، لكن عذر الله المجتهدين، عذر الله المجتهدين فقط، لكن غير أهل الاجتهاد ليس لهم حق في ذلك. فما هو اختلاف المشركين؟ المشركون في مكة منهم من يقول النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، منهم من يقول مجنون، منهم من يقول كاهن، منهم من يقول كذاب حاشاه صلى الله عليه وسلم من هذه كلها، ومنهم من يقول إنه شاعر. الدليل على ماذا؟ لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأشياء. نعم، ولذلك فرعون لما تتأملون في سورة النور، أو عفوا سورة الشعراء، في سورة الشعراء فرعون تناقض في وصفه، مرة يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، نعم، ومرة أخرى يصفه بوصف يدل على أنه ليس بمجنون، كلما يدل على تناقضه وتخبطه وضلاله. فإذا كنت تقول إنه مجنون كيف تصفه بالوصف الآخر؟ لكن هكذا أهل الباطل، يكفي فقط استرسل مع صاحب الباطل قليلا فسينكشف لك كذبه. أما صاحب الحق لا يتناقض، الذي يبني على أصول صحيحة ومنهج صحيح لا يتناقض. ولقال الله جل وعلا: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف. قيل يؤفك عن القرآن، وقيل يؤفك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف، عاد سواء قلنا من صرف أصلا أو من صرف الناس عن الحق، وكل هذا بقدر الله جل وعلا الكوني. والله جل وعلا لا يجري شيء في الكون إلا بأمره، ولكن هناك أقدار كونية وهناك أيضا الأمر الشرعي، ونفرق بينهما، وليس هذا مكان الحديث التفصيل فيه، لكنني أشير إليه لأن البعض قد يقع في هذا الأمر. شيخنا أيضا الشيخ محمد أشار إلى معنى دقيق: إذا رأيت ضالا يقول احذر أن تقول إن هذا الشخص ليس أهلا للهداية، ليس أهلا، نحن نقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول ونتكلم بالعموم، أما التعيين فإنك تقول فلان هذا ليس أهلا للهداية، هذا لن يهتدي. يقول هذا لا يجوز، وهذا محرم، وهذا مضاد لأمر الله وقدره، وتدخل في قدر الله جل وعلا. وأيضا قال في المقابلة أيضا أنك لا، إذا رأيت رجلا ملتزما صادقا لا تقول أن هذا لا يمكن أن يضل، وما يدرك. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وقد ورد حديث عن أبي هريرة، حديث عظيم جدا أذكره هنا لأهميته أيها الأخوة، وهو حديث صحيح. كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني أخوين أي متصاحبين أي صديقين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. أعيد، فكان أحدهما يذنب أي يقع في المعصية والذنب، والآخر مجتهد في العبادة، وليس مجرد فقط عبادة بل مجتهد في العبادة. فكان يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول له اقصر، يعني ينصحه يدعوه للهداية، لاحظ اقصر. فوجده يوما على ذنب ولعله ذنب كبير، فقال له اقصر. فقال المذنب خلني وربي، دعني وربي، أبعثت علي رقيبة. فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، من شدة ما رأى من عدم استجابته ومن هذا الذنب الذي يراه أقسم، قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض الله أرواحهما، قبض الله روحيهما. فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما الذي قال والله لا يغفر الله لك أو لا تدخل الجنة، أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر أي المجتهد: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة يعقب على هذا الحديث يقول رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته. بعض الناس فعلا قد يرى إنسان مسرف على نفسه عاصي فيقول مثل هذا الكلام، وهذا لا يجوز. نعم نخشى عليه، تقول أخشى عليك من سوء الخاتمة، أخشى عليك، أما أن تجزم بعض الناس من الغير يرى أنه من العاطفة والغيرة يقول هذا الكلام، وهذا لا يجوز، فهذا باطل كما بين. ولذلك في صحيح مسلم في هذا الحديث: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله السلامة والعافية. هذا مجتهد في العبادة وهذا واقع في المعصية، لكن قال كلمة: إن الرجل ليقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة فقط، بينما يقول إنسان كلمة من رضا الله جل وعلا ترفع درجات. الإنسان عليه أن يحتاط في كلماته، ربما يقول كلمة مثل ذلك ثم يحبط عمله كما حبط عمل هذا الرجل الذي في هذا الحديث الصحيح كما معنا. وإنما نحن نعيش بين كما قلت في الدرس الماضي بين الرجاء والخوف. ثم يقول الله جل وعلا: قتل الخراصون. قتل الخراصون، أكثر ما تقرؤون في القرآن قتل يقولون لعن، في هذه اللفظة بعض المفسرين يفسرها باللعن، والصحيح أن معناها أنه هلك الخراصون، لا داعي لأن نصرفها عن معناها. قتل الخراصون أي هلك الخراصون، والخراصون هم الذين يتكلمون بالظن والتخمين والارتياب والشك، وسبب ذلك أنهم منغمرون في سهوهم وجهلهم وضلالهم وانحرافهم، الذين هم في غمرة ساهون أي في غمرة الجهل، ساهون غافلون لا يحاولون أن يقبلوا ما أنزل الله جل وعلا على رسوله. يسألون أيان يوم الدين؟ قد يسأل سائل: طيب هل في إشكال لما يسأل الإنسان أيان يوم الدين؟ قال العلماء: هناك فرق بين سؤال الاستبعاد والسخرية والاستنكار وبين سؤال التعلم. سؤال التعلم لا حرج في ذلك أن تسأل تعلما أو تعليما، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، أخبرني عن الساعة. هذا سؤال قالوا الاستخباري وأيضا للتعليم. أما أولئك فهم يسألون من باب التحدي والكذب والاستهزاء والسخرية. فالتخرص اليوم كثير، موضوع التثبت أيها الأخوة، الآن كثرت الأخبار ووسائل الإعلام وبعضها يأتي بالكذب، الحادث تجد حادث واحد وتأتيك أخبار متناقضة. نبه الله جل وعلا لذلك في القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وفي قراءة فتثبتوا، قراءة صحيحة تبعية. اليوم إذا جاءك الخبر لاحظوا من الأمن أو الخوف، يعني خبر فرح فرح أو خبر حزن، لا تستعجل حتى تتثبت. فكم من الأخبار الكاذبة اليوم تنشر ويتزعمها وسائل إعلام كثيرة، أو عبر وسائل التواصل الحديث، وسائل كما تعلمون التي أصبحت تبث، وهذه قد تؤثر في الناس، تؤثر في دينهم، تؤثر في دنياهم، تؤثر في أمنهم. فلهذا قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. المتخرصون اليوم الذين يتكلمون بالظن والكذب كثروا وقل المتثبتون. لكن تأملوا آية النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول في حياته طبعا وإلى أولي الأمر منهم، ما قال لعلمه أولي الأمر، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والله أذكر أن في أكثر من مجلس يأتي شخص بخبر ويكاد أغلب من في المجلس يصدقونه يقوم واحد أو اثنين يقول ما يمكن أن يكون صحيح. طيب عندك علم؟ قال لا، لا يمكن أن يكون صحيح. لعلمه الذين يستنبطونه منهم بالقياس والمثال وغيره. أذكر يوم من الأيام نقل خبر لأحد المشايخ، قالوا بلغنا هذا الخبر واختلفنا فيه، قال ماذا قال فلان؟ قال فلان رده، قال ما دام رد فلان فهو مردود، وفعلا اتضح أنه كذب، مع أنه ليس عنده خبر، عنده مقاييس، عنده عقل، عنده بعد نظر، عنده تجارب. يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. هل يوم هنا لا بد له متعلق، يعني متعلقة بيسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون؟ لا، هم الآن يسألون أيان يوم الدين في الدنيا تكذيبا وسخرية وعنادا مع كل الآيات التي ذكرها. طيب يوم الدين أين متعلق؟ اذكر يومه، يعني هؤلاء اللي يكذبون الآن، نعم اذكر يومهم على النار يفتنون، هذا تهديد لهم. فالفرق بين الآيتين، فالأولى تتحدث عن واقعهم يسألون أيان يوم الدين، وهذه تتحدث عن مستقبلهم وعن حالهم مستقبلا يفتنون. الفتنة أيها الأخوة هي الإحراق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم بالنار في قصة أصحاب الأخدود، يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا اللي كنت تقولون أين هو؟ ذكر العلماء لطيفة جميلة هنا، قال هم الآن يعذبون، ما فائدة هذا الكلام ذوقوا فتنتكم؟ طبعا ذوق ليست للأمر على ظاهرة، هم يعذبون ما أحتاج يؤمرون، إنما هو للإهانة والإذلال، وإلا لن يشاوروا هل يعذبون أو لا. ذكر العلماء لطيفة ليست، لم أذكرها بعد، قالوا أن التعذيب النفسي لا يقل عن التعذيب الحسي، ولذلك لما يقول يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، قالوا هذا تعذيب نفسي شديد. ولهذا مرة أخرى أعود أيها الأخوة وأقول مع كل أسف أنه شاع عند كثير من أبنائنا أن العلم النفسي يؤخذ من الغرب، وأن الغرب هو المتقدم في العلم النفسي، وهذا غير صحيح. الحقيقة العلم النفسي عني به القرآن والسنة بشكل عجيب جدا، وألفت في ذلك رسائل. وأذكر أن أحد الأخوة من طلاب العلم ولعله أستاذ في إحدى الجامعات ألف رسالة عن الأمور النفسية فقط في سورة يوسف، وفعلا سورة يوسف مليئة بالقضايا النفسية، ومنها مثل هذه الآية، الأمور النفسية، مراعاة الجوانب النفسية أو التعذيب النفسي. الآن الجانب النفسي في تعاملك مع نفسك، حتى مع نفسك، حتى مع أولادك، حتى مع زوجتك، حتى مع أهلك، أن تراعي الجوانب النفسية. عدم مراعاة الجوانب النفسية غير صحيح. بعض الناس مثلا يحتج يقول أنا صريح، من قال لك إن كل صراحة في غير موضعها صحيحة؟ نعم هذا غير صحيح. يقول ابن القيم رحمه الله الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، يعني لو رأيت أحيانا شخص في وسط المجتمع وقد وقع بخطأ، وإذا نبهته أمام الناس سيكون له آثار سلبية، هذا ليس من الحكمة. بعض الناس تركز على فعل ما ينبغي فقط، طيب فعل ما ينبغي كما ينبغي بالأسلوب المناسب، طيب خلاص، لا، في الوقت الذي ينبغي، يمكن تؤجل الموضوع، تأتي بالوقت المناسب، هذا تكلمه وهذا تكتب له رسالة وهذا تسر إليه بإذنه، وهذا هذا من أفضل ما رأيت من تعريف الحكمة كما في مدارج السالكين ابن القيم. الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. نحن مطالبون هذا حتى مع أنفسنا وأولادنا. بعض الناس لا يوفق، أنا أعرف بعض الآباء أخطأ في تنبيه ابنه مع أمام أخوانه، فأصبح عنده مشكلة نفسية، أصبح عنده مشكلة نفسية، ما وفق كيف ينبه ابنه في هذا الأمر. مراعاة الوقت، مراعاة الحال، مراعاة الأسلوب، هذا الذي يقوله ابن القيم رحمه الله. فهنا الجوانب النفسية في القرآن عظيمة جدا، تأتي في باب النعيم وتأتي في باب الجحيم. أهل الجنة يقال لهم أنهم ماكثون فيها أبدا، هذا أيضا أمر نفسي مع ما أعطاهم الله من نعم. وأهل الكفار يعذبون نفسيا يعذبون نفسيا مع العذاب الذي هم فيه. قال إنكم ماكثون. وتجد آيات كثيرة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إلى هكذا. فلذلك أقول علم النفس الذي أصبح الآن تقام له الكليات والأقسام سبق الإسلام غيره، سبق القرآن وغيره من علوم الغرب، بينما كثير من علوم الغرب وبالذات في الجانب النفسي نظريات فرويد الذي بنى جانبه النفسي على علم الجنس وغيره كما تعلمون. مع كل أسف هذه هزيمة نفسية عند بعض المسلمين. القرآن والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الأنصار في قضية حنين وغزع الغنائم وأعطاها أهل مكة والطلقة يؤلف قلوبهم، لم يعطم الأنصار إلا رجلين، فبدأ يدور بينهم همس أنه لما انتصر وهي من آخر انتصارات في حنين الشيطان له مداخل هنا، أنه كيف لم يعطي الأنصار شيئا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعهم في خيمة، قال لا يدخل معكم أحد غير الأنصار. ثم لما دخل عليهم قال هل معكم أحد من غيركم؟ قالوا ما معنا إلا ابن أخت لنا. قال ابن أخت القوم منهم، يعني ليس من الأنصار. فتكلم معهم صلى الله عليه وسلم بكلام كما في الأحاديث الصحيحة، نزع ما في نفوسهم نزعا كما تنزع الشعر من العجينة أو من الزبدة كما يقال، بهدوء، وأزال ما في نفوسهم حتى جلسوا يبكون. الله ورسوله أمن، وقال كلاما عجيبا ولا عجب. فالأمور النفسية أيها الأخوة، مراعاة النفسية، بل أنا أنصح كل واحد أن يراعي نفسه. تقول كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد أو فليقعد. لا تكلف نفسك. كنت يوم من الأيام في مجلس فقال أحد الأخوة من طلاب العلم لأحد المشايخ أنا ألاحظك ما شاء الله تراعي نفسية الآخرين. قال أقول لك والله إنني أراعي نفسيتي قبل الآخرين، وإلا لانفلتت مني. الذي لا يراعي نفسه في أمور كثيرة قد تنفلت منه نفسه ويصاب بالعقد النفسية وبالأمراض النفسية. الشاهد أردت أن أقول أن هذه السورة أشارت إلى هذا المعنى في هذه الآية، وقف عندها العلماء في قضية أن مزيد ذوقوا فتنتكم، ولا هم في العذاب، ذوقوا هم في العذاب الآن، ذوقوا فتنتكم يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم بعد ذلك انتقل إلى مقطع يقول العلماء القرآن مثاني، مثاني تقشعر من الذين مثاني، أن يذكر وجه ووجه، يذكر الأمر وضده. لما ذكر عن عذاب المكذبين ذوقوا فتنتكم بدأ الآن بذكر ما لأهل النعيم، إن المتقين في جنات وعيون. نعم، إن المتقين في جنات وعيون، طبعا في سورة الطور إن المتقين في جنات ونعيم. والتقوى أيها الأخوة مرت معنا في درس الماضي أهمية التقوى في سورة الطور وتكرارها في القرآن. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله وهو عالم الأصول والمتبحر يقول إن المتقين في جنات وعيون، قال العلماء هذه فيها الدلالة بالإيماء. ما هي الدلالة بالإيماء؟ أي بغير التصريح، ما هي في هذه الآية؟ قال كأنه يقول أتريدون الجنة؟ كونوا من المتقين، إن المتقين في جنات وعيون، أتريد أن تكون من هؤلاء؟ هذه الدلالة بالإيماء، وهي قاعدة أصولية يقول الشيخ ابن يقول وهي قاعدة أصولية معروفة عند أهل الأصول في باب الدلالة، وهي الدلالة بالإيماء والتنبيه. قال فقوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون أي إيماء لك يا أخي المسلم وتنبيه لك، أتريد أن تكون من أهل هذه الجنات؟ إي والله نريد. قال كن من المتقين، حقق المعنى الأول إن المتقين ويتحقق لك وعد الله جل وعلا والجزاء. واختصرها شيخنا الشيخ محمد في تعريف التقوى، لأن تعريف كثيرة جدا تعريف. قال التقوى بكلمتين فقط، فعل ما أمرك الله وترك ما نهى عنك، فعل ما أمرك الله وترك ما نهى عنه. وبعض العلماء يقول التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. نعم التقوى كثير ما نسمعها، ولكن لتكرارها يجب أن نقف عندها. حققنا هذه التقوى. ولما سأل عمر رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب رضي الله عنه قال له يا أبي، والمعروف أن أبي رضي الله تعالى عنه من أهل القرآن وكلهم من أهل القرآن، ولكن أحياناً يكون السؤال للتعلم ويكون للتأكد ويكون للامتحان ويكون للاستخبار على حسب السياق. ماذا أجابه أبي؟ ما جلس يشرح له التقوى كما شرح العلماء، لا، قال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت، أي رفع ثوبه لا تصيب شوكه، واجتهدت لا تقع قدمه على شوكه. قال: ذلك التقوى. وأنت أمام هذه المعاصي، أمام المحرمات، انتبه، لا تقع عينك على محرم، لا يدخل فمك شيئا محرما، لا تعمل شيئا، فذلك التقوى. ولذلك اختصرها ورمزها ابن المعتز في كلمات جميلة في أبيات، يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرهن صغيرة، إن الجبال من الحصى، هل الحصى الصغيرة تحول جبال؟ حبات الرمل الدقيقة صعبا تقبضها بيدك، كثبان من الرمال ضخمة جدا كالجبال. معصية ومعصية، محقرات الذنوب كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يسيرة وهذه صغيرة وهذه كذا، يأتي يوم القيامة وهو المفلس والعياذ بالله. هذا الذي عنده كالجبال من الأعمال الصالحة من صيام وصدقة، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم مفلس، وهذا خطير، باب خطير جدا. كثير من الناس لا ينتبه إلى أنها تتراكم. نعرف في أسلوب الجامع ما يسمونه المعدل التراكمي. ما معنى المعدل التراكمي؟ أن أول درجة تأخذها في الجامعة كآخر درجة، كلها ترصد ترصد، وكما أن آخر درجة تأخذها في آخر امتحان كأول درجة أخذتها في أول امتحان. بعد وجود الآيات الآلات الحديثة والحاسبات، يسمى البناء الجمع التراكمي أو المعدل التراكمي الذي يحتسب الجامعات الآن من أول لحظة أن يدخل الطالب إلى أن يتخرج. كذلك ما يحسب على الإنسان إلا ما تاب منه، إلا ما تاب منه واستغفر الله جل وعلا عنه فإنه يعفى عنه. فالشاهد أيها الأخوة أن موضوع التقوى موضوع عظيم، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظري إليها وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه يغيب، لا يمكن تخفي على شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر والنجوى سبحانه وتعالى، بل ما هو أدنى من السر. سألت قبل سنوات أحد مشايخنا أستاذ في جامعة القرى أن الله جل وعلا بيّن أنه يعلم الجهر وما يخفى ويعلم السر أيضا وأخفى. الجهر معروف، الجهر أتكلم، طيب السر أني أسرك، ما هو الأخفى؟ قال: ما في نفسك. الأخفى الذي تقوله في نفسك لم يطلع عليه أحد من الناس، فالله يعلمه سبحانه وتعالى. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذن يعلم الله جل وعلا الجهر، ويعلم السر الذي بين ناس تقول هذا سر بيني وبينك، ويعلم الأخفى وهو الذي في نفسك قد لا تحدث به أحدا. طبعا عفى الله جل وعلا عنه إلا أن اعتقده الإنسان، لأن ما يكون في القلب ليس كله معفوا عنه، إذا لم يعتقده الإنسان وإنما طرأ على نفسه فعفى الله عنه كما في سورة البقرة. ولكن إذا استقر في نفس الإنسان استقرارا باطلا وتمكن من قلبه ولا لم يحدث به أحد، فإذا تمكن من القلب فهذا من عمل القلب الذي يؤاخذ به. فلذلك هذا كله من بين العلماء من معاني التقوى: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخذين ما آتاهم، بين العلماء أن لها تحتمل معنيين، تحتمل معنيين: إما أن تكون الآية كلها في الآخرة، آخذين ما آتاهم أي في جنات النعيم لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين، لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين. لاحظوا معنى، هذا معنى. المعنى الثاني وهو معنى دقيق وهذا ذي من استنباطات العلماء، قالوا: آخذين ما آتاهم ربهم أي ما أمرهم به ونهاهم عنه، ولذلك كانوا محسنين في هذا الفعل، فكان جزاؤهم أن لهم جنات النعيم. أعيد بيان المعنيين لدقتهما: آخذين ما آتاهم ربهم أي ما أعطاهم، هذا كلام العلامة شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، هذا الكلام الذي أقوله، يقول: المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم، من جميع أصناف النعيم فأخذوا بذلك وهم راضون، وقرت به أعينهم وفرحت به نفوسهم، ولم يطلبوا مزيد ولا يبغون عنها حولا. ويحتمل أن هذا وصف للمتقين في الدنيا، وأنهم آخذون ما آتاهم الله جل وعلا من الأوامر والنواهي، أي قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر، فكان جزاؤهم الجنة. ومرة أخرى كلاهما معنيان لا تعارض بينهما، فلا مانع من تفسير الآية بهذين التفسيرين كما بيّن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فاكهين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي قائمين بطاعة الله. الإحسان أيها الأخوة، الإحسان كما بيّنه صلى الله عليه وسلم وفسره العلماء، قالوا يكون الإحسان في العبادة ويكون الإحسان مع الخلق، أي بعبارة أخرى يكون الإحسان مع الخالق ويكون الإحسان مع المخلوق. أما فيما يتعلق بالخالق وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإحسان، أنت الإحسان كما في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا إحسان مع الخالق جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه في الصدق والإخلاص والقيام بالواجب كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، طبعا نحن لا نراه في الدنيا ولا يمكن أن نراه في الدنيا، ونسأل الله أن نراه في الآخرة، لأن أهل الجنة يرون الله جل وعلا. طيب قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، نعم يراك سبحانه. طيب الإحسان بالنسبة للخلق، الإحسان بالنسبة للخلق أي معاملة الناس بالحسنى، أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك بالإحسان إليهم وطلاقة الوجه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن هناك إحسان، إحسان في العبادة مع الخالق وإحسان مع الخلق وهو عبادة في الوقت نفسه، أن تحسن إلى الناس تتصدق عليهم، وأعظم الإحسان هو حسن الخلق كما ورد في الحديث أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فحسن الخلق درجة عظيمة أيها الأخوة، مع أن حسن الخلق لا يكلف شيئا لمن وفقه الله جل وعلا، لأن حسن الخلق غالبه كف، أن يكف عن أذى الناس، أن تكون أخلاقه حميدة مع الناس، يسلم على الناس، يبش في وجوههم، فهذا كله توفيق من الله جل وعلا وبهذا المعنى. ولهذا فيكون هذا هو الإحسان إلى الناس، جعل الله وإياكم من المحسنين. فإنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله المستعان، الله المستعان. اسمحوا لي أقرب المثل، الآن كثير من أبنائنا قليل من الليل ما يهجعون، لكن أين هم؟ الآن تجد حرج حقيقة يوم الإجازة يوم الجمعة ولا يوم السبت أن تتصل بإنسان الساعة 9 أو 10، قد يقال لك نائم صباحا، لكنك لا تجد حرج أن تتصل الساعة 12 أو 1 مستيقظ، قد لا ينام إلا بعد الفجر أو قبيل الفجر ويترك صلاة الفجر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أولئك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يصلون يعبدون الله جل وعلا، وبالأسحار هم يستغفرون. أما واقع كثير من الناس الآن حتى رمضان الذي يشهر العبادة والخير، طبعا لا أعمم الحكم، أتحدث عن حالات موجودة، إذا انتهت التراويح وقد لا تزيد عن نص ساعة أو ساعة أو ساعتين، يبقى 6 ساعات 7 ساعات، أين يذهبون؟ بعضهم هداهم الله عند هذه القنوات المجرمة، هذه القنوات المضلة للخلق، وبعضهم قد لا يكون كذلك ولكنه يعمر مجالسه بغيبة أو نميمة. هؤلاء أهل الجنة الذين ذكرهم الله جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي يعبدون الله، يصلون كما في سورة المزمل، نعم بينها الله جل وعلا في سورة المزمل، سورة قيام الليل في أولها وآخرها، يا أيها النبي، نعم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا على حسب حالك. فاليوم وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا خص الأسحار؟ الأسحار أيها الأخوة أمرها عجب، ولعلي لأهميتها وتأثيرها أؤجل الحديث فيها وبالليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. لا ننسى الاستغفار والدعاء لإخوانك في كل مكان وبالذات إخوانكم الآن في دمشق وفي الشام. ادعوا للمستضعفين، ادعوا لانتصار المجاهدين في سبيل الله. نسأل الله أن يحمي بلادنا بلاد من كل سوء، وأن ينصر جنودنا الذين على الحدود على هؤلاء المجرمين، وأن يوفق ولاة أمورنا ولاة المسلمين كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.